بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا حديث عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما في النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وقلنا إن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة في النهي عن الصلاة حال غروب الشمس وحال شروقها. أما ما ذكره أهل العلم من أنه من بعد الصلاة إلى الغروب ومن بعد الصلاة إلى الشروق، أخذا بمثل حديث عبد الله بن عباس وأبي سعيد وغيرهما، فهي مقيدة بالأحاديث الأخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي، وفي الباب في هذا الباب في أوقات النهي عن الصلاة، وأن لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، أي غير حديث عبد الله بن عباس وأبي سعيد، جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد والنسائي، ولفظه مرفوعا: لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. وهو صحيح، وهذا دليل على ما تقدم من أن وقت النهي عند الغروب. قال: وعبد الله ابن مسعود جاء عند أبي يعلى والطبراني، ولفظه: كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وهو حديث حسن، وهذا يدل على ما ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين من أن وقت النهي عند الطلوع وعند الغروب، لأنها حينئذ يسجد لها المشركون. وعبد الله ابن عمر عند الإمام البخاري ومسلم، ولفظه: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وهذا من الأدلة أيضا. وعبد الله ابن عمرو بن العاص، رواه أحمد، وفيه: لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهو حسن. وأبي هريرة عند البخاري ومسلم، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وسمرة ابن جندب عند أحمد وابن خزيمة وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط. وهو حسن، وهو ظاهر لما تقدم ترجيحه. وسلمة بن الأكوع عند أحمد والطبراني عن سلمة ابن الأكوع قال: كنت أسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح قط. وهو صحيح. وقوله ما رأيته، هذا لا ينفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر، كما سيأتي معنا في أو تقدم معنا في ذكر حديث عائشة أم المؤمنين، وسيأتي إن شاء الله في مسألة قضاء نافلة العصر. وزيد ابن ثابت عند أحمد وغيره، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، ضعيف، والحديث صحيح لغيره بما في الباب من الأحاديث. ومعاذ ابن عفراء حديثه عند أحمد والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاتين، بعد الغداة حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وفي إسناده مقال وهو صحيح لغيره. وكعب بن مرة، حديث كعب عند الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح أو رمحين، وهو صحيح لغيره. وقد رواه أحمد من طريق سالم بن أبي الجعد عن رجل عن كعب، ورجح هذه الرواية الدارقطني في العلل، وهو صحيح لغيره لما تقدم من الأحاديث. وأبي أمامة الباهلي عند أحمد، ولفظه لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها كل كافر ولا عند غروبها، الحديث، وهو صحيح لغيره. وعمر بن عبسة السلمي رواه مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع إلى آخره. قال وعائشة رضي الله عنهم، حديث أم المؤمنين عائشة، رواه الإمام مسلم مرفوعا بلفظ لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصنابحي هو أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عسيلة، وحديثه رواه أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الشمس تطلع بين قرني شيطان فإذا ارتفعت فارقها، الحديث. وقوله ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، كما نص على ذلك الحفاظ والأئمة، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه الأحاديث لأن شرطه أن يخرج ما اتفق عليه الشيخان. فأنت ترى من هذه الأحاديث ما هو على شرطه، ومنها ما لا يكون على شرطه. فترى بعض الشراح لا يخرجها ولا يتكلم عليها لأنها ليست على شرطه في بعضها، والأمر كما سمعت هذه الأحاديث مخرجة مصعوبة ببيان حالها صحة وضعفا، والضعف متى لم يكن شديدا فالأحاديث الأخرى تشهد له. والخلاصة أن أوقات النهي ثلاثة: عند قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند غروبها. فهل للإنسان أن يصلي مثلا بعد العصر صلاة نفلا أو ذات سبب؟ له أن يصلي، فالنهي معروف وقته. وأما ما درج عليه الفقهاء من أن وقت النهي يمتد من حين صلاة العصر إلى الغروب، ومن حين صلاة الفجر إلى الشروق، فسمعت الأحاديث المقيدة لذلك، فيحمل الإطلاق في الأحاديث، حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد وغيرهما، على المقيد. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن حرام، هو وأبوه صحابيان جليلان، وجابر من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مناقبه جمة. أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق وتقدم معنا رواية الصحابة بعضهم عن بعض، عمر بن الخطاب القرشي العدوي ثاني الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وهو أحد المبشرين بالجنة، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت قصرك يا عمر في الجنة. فرضي الله تعالى عن عمر، وأحب الله من أحبه، وأخزى الله الرافضة الذين يطعنون في عموم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما في هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، قلنا يسمى بيوم الأحزاب، فالخندق لأن الصحابة حفروا حول المدينة خندقا بمشورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما تحزب المشركون لقتال المؤمنين حفروا خندقا حول المدينة، والصحيح أنه في السنة الخامسة، ويسمى يوم الأحزاب لتحزب المشركين. بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حريصا على الصلاة على وقتها، وهكذا هم الصحابة جميعا، ففي يوم الأحزاب شغلهم المشركون، كانوا يقاتلونهم، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدافعون عن أنفسهم وأعراضهم ودينهم. فما صلى عمر رضي الله تعالى عنه العصر حتى كادت الشمس تغرب، هذا فيه حرص الصحابة على الصلاة في أول وقتها وعدم التأخير، وحرصهم على الجماعة. وتقدم معنا أن انتهاء وقت صلاة العصر الاضطراري بغروب الشمس، وذاك دخول وقت المغرب. قال: فجعل عمر رضي الله تعالى عنه يسب كفار قريش. قريش أي كفار قريش، لأنهم من قبيلة قريش بنو النضر بن كنانة، وقوله يسب أي يعيبهم ويشتمهم، وفي هذا جواز عيب وشتم الكفار إذا تسببوا في اشتغال المسلمين عن عبادة الله. انظروا إلى حال الصحابة وما كانوا عليه من الولاء والبراء، سيما في هذه المواطن، وانظروا اليوم إلى من يدعو إلى أخوة الأديان ووحدة الأديان. والله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. وفي هذه الأيام قام ذلكم المجرم الخسيس في بلاد السويد بحرق المصحف بإذن الدولة، دولته الكافر، لتعلموا أن عداء هؤلاء للمسلمين لدينهم، لا كما يقوله الخوان المفلسون المفسدون: إننا لا نقاتل اليهود لأجل العقيدة وإنما لأجل الأرض، الأخابوا وخسروا. هذا نقوله لتعلم أن الحرب اليوم على دينك وعلى عقيدتك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله. وهذا فيه أدب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع النبي عليه الصلاة والسلام: ما كدت أصلي، كدت من أفعال المقاربة، أصلي يعني عمر رضي الله تعالى عنه كان متوضئا متهيئا، أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، أي حتى قاربت على الغروب، فصلاها في وقت الاضطرار. من أهل العلم من قال إن هذه الأحاديث كانت قبل فرض صلاة الخوف ولذا أخروا، ومنهم من قال غير ذلك، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب مستقل. وهذا فيه حرص الصحابة كما تقدم على الصلاة في أول الوقت، وأنه لا يجوز تأخير الصلاة على وقتها، وهذا بالإجماع. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفيه أيضا أن الوقت مقدم على سائر شروط الصلاة. حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. هذا فيه جواز الحلف دون طلب إذا كانت فيه مصلحة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أكد بالقسم تطمينا لعمر وإشعارا بعظيم أمر التأخير، لكنه كان لعذر. من أهل العلم من أخذ من هذه الأحاديث جواز تأخير الصلاة عن وقتها في حال الخوف، في حال الخوف. فمثلا أنت في طريق تسافر، وهذه الطريق فيها خوف عليك من قطاع أو من مجرمين أو من غير ذلك، وحان وقت صلاة المغرب مثلا أو حان وقت صلاة العصر، فلك أن تؤخرها إلى حين مأمنك، إلى أن تأمن. فالصحابة أخروا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها إلا بعد المغرب، أي بعد غروب الشمس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها. الحلف لا يكون إلا بالله، لا يكون بغيره، فالحلف بغير الله شرك. انظر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله ما صليتها. قال أي جابر: فقمنا إلى بطحان، اسم وادي في المدينة يجتمع فيه الماء، فتوضأ أي النبي عليه الصلاة والسلام من الماء الذي في الوادي للصلاة، وتوضأنا لها. وهذا فيه أن الفوائد تقضى جماعة خلافا لمن منع ذلك، وسيأتي. فصلى العصر بعدما غربت الشمس، صلى العصر، وهذا فيه قضاء الفوائد على الترتيب، ففاتته صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب، فيصلي العصر أولا، ولا بأس أن يصلوها جماعة، ثم يصلي المغرب، وسيأتي وتأتي المسألة إن شاء الله. فصلى العصر أي بالصحابة جماعة بدليل فتوضأ وتوضأنا. وهكذا الأحاديث الأخرى: بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، وهذا فيه الترتيب. وساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان كيفية قضاء الفوائد والفرائض إذا فاتت، وهذا كما تقدم معنا أنها تقضى رعاكم الله مرتبة. واختلف أهل العلم في ترتيب الفوائد على ثلاثة أقوال. القول الأول: وجوب الترتيب في خمس صلوات فما دونهن، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة. فالإمام مالك وأبو حنيفة يرى وجوب الترتيب في خمس صلوات فما دون الخمس صلوات. القول الثاني: الوجوب مطلقا لكل فائتة، سواء كانت خمس صلوات أو أكثر أو أقل، وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى. القول الثالث: استحباب الترتيب وليس بواجب، وهو ما ذهب إليه الشافعي وداود، والراجح قول أحمد رحمه الله تعالى للأحاديث التي في الباب. وذهب عامة العلماء إلى أن من فاتته الفريضة تقضى في جماعة، بمعنى لو أن أشخاصا ناموا عن صلاة العصر فما استيقظوا إلا بعد المغرب، فهل لهم أن يجتمعوا جماعة ويصلوا العصر ثم يصلوا المغرب أم لا؟ لهم ذلك، لهم ذلك، وهو مذهب كافة العلماء، إلا ما حكي عن الليث ابن سعد أنه منع ذلك. فإن صح عنه هذا القول وإليه هذا القول فهو مردود بظاهر الأحاديث، هذا الحديث: فصلى العصر بعدما غربت الشمس. وهكذا في الحديث الآخر لما ناموا في مكان ففاتتهم صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فقام النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، فتوضأ الصحابة ثم صلى بهم جماعة، ثم صلى بهم جماعة. والمسائل كثيرة رعاكم الله، لكننا نكتفي بهذا، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.